من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. وموضوعنا اليوم كان ولا يزال مال الدنيا وشاغل الناس.
بظن همام الكل عرفوا عن شو بدنا نحكي.
هلا اللي مفكر إنه رح نحكي عن فضيحة تسريب المعلومات من فيسبوك فبيكون مو غلطان أبدا، لأنه فعلا الموضوع بالفترة الماضية شغل الناس كتير بشكل كتير كبير.
وشي اللي سماه تسريب وشي انتهاكات وشي تجسس وسرقة وإلى آخره.
مشان هيك اليوم مع ضيفنا باسل مطر مدير مشروع سلامتك للتواصل الآمن عبر الإنترنت رح يشرح لنا عن الموضوع ويفسر لنا إياه ويحكي لنا عن خطورته وعن إمكانية تهديد بياناتنا كمشتركين على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
خليكم معنا مستمعينا وشاركونا آراءكم بالموضوع من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالي على متابعة التعليقات والرسائل وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستغرام دوشة وزن وحاجة تعصب خفوا شوية بلاد حرام. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستغرام دوشة وزن
وضلوا تواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا لليوم، شو بتعرفوا عن خيانة الثقة يلي عملها فيسبوك مع عملائه واعتذر عنا مارك زوكربيرغ؟
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة ومع زميلي همام أكيد من وراء المايك. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن فضيحة تسريب المعلومات من الفيسبوك.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بالمنقوشة اللي رح تحكي لنا فيها رئيفة عن قصة مثل ربوط الأرض محل ما بيقلك صاحبه. عندي فضول أعرف قصة هالمثل العجيب على فكرة.
أي رح تعرف تهو هالبالك، لا تخطف الكباية من رأس الماعون.
وهاد كمان رح نعرف قصته؟
لك لا مو هاد، بس ممكن تسمح لنا يعني نقدم الفقرات.
إيه عفوا طبعا تفضلي تفضلي.
بعد المنقوشة مستمعينا رح نسمع شد حيلك مع سما ورح تحكي لنا عن الابتزاز الإلكتروني كيف بيصير وشلون ممكن نتجنبه.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح نسمع إعادة لحلقة كرزة على اليوتيوب لنعرف هالقناة شو بتقدم من خلال اليوتيوب.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا باسل مطر مدير منصة مشروع سلامتك للتواصل الآمن عبر الإنترنت عن فضيحة تسريب معلومات مشتركي موقع الفيسبوك وعن إمكانية تهديد بياناتنا كمشتركين على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ممكن نتجنب هذا الخطر.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع المنقوشة مع رئيفة.
العربية والسورية كتير كتيرة، وكل مثل له قصة وحكاية. قصص وصلتنا هي والمثل، وقصص ما وصلتنا بس وصلنا المثل وصرنا نتداوله ونقوله ونعبر فيه عن حالة معينة. اليوم رح نحكي قصة مثل منقوله للتحذير من عدم التصرف بشي إلا برأي صاحبه، لأنه أسلم وأضمن للعواقب، ومعنى تنفيذ الشي المطلوب بدون مناقشة فيه. الأكيد عرفتوا للمثل اربط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه، بس بتعرفوا شو قصته؟ قصة هالمثل إنه بقديم الزمان كان في شخص مربي قرد، وهالزلمة كان يحب القرد تبعه لدرجة كتير كبيرة، وكمان القرد كان يحب صاحبه كتير، وكان هالزلمة مدلل القرد دلال غير شكل بالأكل وبالشرب وحتى بشمات الهواء. وبيوم من الأيام كان صاحب القرد طالع من البيت ووصخ خادمه إنه يربط القرد على باب البيت من برا قبل ما يطلع. وقبل ما يطلع الخادم من البيت جاب القرد ليربطه، بس فكر إنه ليش بده يعني صاحب القرد يربطه على الباب من برا؟ المنطقي إنه ينربط القرد من جوا، وقرر إنه يربطه من جوا بعد ما فكر إنه صاحب القرد ممكن يكون ما انتبه وحكى بالغلط من برا بدل من جوا. وبالفعل جاب الخادم هذا القرد وربطه بالباب من جوا وطلع من البيت وسكر الباب ورا، وما انتبه انه سكره على دنب القرد. قام هالمسكين ما تحمل ومات. وقت رجع صاحب القرد وشافه ميت زعل على القرد كتير، وغضب على الخادم وعاقبه، وصار الخادم يردد ربوط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه، ربوط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه. ومشيت هالمقولة مثل على لسان الناس، وممكن نسمع هالمثل بروايات كتيرة مثل ربوط الحمار أو ربوط الجحش محل ما بيقلك صاحبه. وهالمثل مثله مثل كتير أمثال تانية، ممكن يكون في عدة روايات لقصته. إذا بتعرفوا رواية تانية خبرونا ياها.
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، شو بتعرفوا عن خيانة الثقة يلي عملها فيسبوك مع عملائه واعتذر عنا مارك زوكربيرغ؟
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام. بحلقتنا لليوم عم نحكي عن فضيحة تسريب المعلومات عبر موقع فيسبوك.
وبصراحة مستمعينا الموضوع فعلا بخوف. هلأ نحن منعرف أنه فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بيقدروا يجمعوا عنا معلومات من خلال نشاطاتنا على الفيسبوك وين منعلق وين منحط لايك وشو منشتري وشو منبيع وشو منروج، بس أنه يتم استخدام هاي المعلومات بقضايا مصيرية مثل تحديد مصير بلد وشعب باختيار رئيسه فهي فعلا جريمة.
هلأ طول بالك همام، يلي قاله مارك المدير التنفيذي لفيسبوك أنه الفيسبوك مو هو يلي جمع المعلومات وإنما شركة بريطانية اسمها كامبريدج أناليتيكا.
يعني هيك المشكلة أكبر، لأنه لو كان الفيسبوك كان واحد عرف مين غريمه مين خصمه، بس والله شركات أشكال ألوان بتقدر تجمع بيانات المستخدمين وتستخدمها على كيفها، فهذا الكلام كتير كبير وخطير. بس أنه كيف قدرت هي الشركة تجمع هي المعلومات والبيانات؟
هلأ أنت بتعرف همام أنه في كتير تطبيقات بتعطيك إمكانية الدخول لإلها والاشتراك فيها من نفس حساب الفيسبوك.
صحيح هذا الكلام.
إيه، وقت أنت بتعطي الصلاحية لأي تطبيق أنه يربط حساب الفيسبوك بحسابك عليه بتكون عم تعطي صلاحية أنه هذا التطبيق يدخل على حسابك ويجمع بيانات عنك.
وطبعا بيانات بيجمعوها من شو الصفحات يلي بتحط لها لايك وشو الماركات يلي بتهتم فيها وإذا شاري شيء من الفيسبوك وفشو هو وهيك، يعني بيعرفوا ميولي التسويقية وبيعرضوا لي على أساس الإعلانات يلي بتتعلق بالشغلات يلي أنا مدور وفايت عليها بالأساس.
أي مزبوط همام، هذا جزء من المعلومات يلي بيجمعوها عنك، بس مو كل شيء على فكرة.
أيوة، ليش شو بيجمعوا كمان؟
ها شبك انخطف لونك؟
لا لك، لا أنا ما انخطف لوني ولا شيء، عم بسمعك. كفي كفي
يا سيدي. رح أقلك كمان من خلال تعليقاتك وبوستاتك بيقدروا يجمعوا معلومات عنك شخصية وميولك النفسية وممكن الجنسية كمان وكمان ميولك السياسية.
يا حبيبي أكلناها. طيب ممكن تشرحي لنا أكتر؟
يعني مثلا همام، أنت بتنزل بوست بتكتب فيه أي شيء بيتعلق بالثورة السورية، وقت بتتكرر هاي الكلمة بوستاتك وتعليقاتك بيعرفوا عنك أنك مع الثورة وضد النظام. أما إذا كنت تستخدم كتير كلمة الأزمة السورية فمعناتها أنت رمادي، ولما تشارك هاشتاج أنقذوا الغوطة فأكيد واضح أنك ضد الانتهاكات اللي عم تصير من قبل روسيا والنظام.
العمى على هالحكي إذا مزبوط.
مزبوط 100%.
طيب عزة شو بيعملوا بهاي المعلومات؟
هلأ مثلا مثل شركة كامبريدج أناليتيكا جمعت معلومات 50 مليون مشترك أمريكي وقدمتها لدونالد ترامب ليعرف مين معه ومين ضده، وكشفت له الكلمات والعبارات الرنانة اللي عم يستخدموها ويركزوا عليها الأمريكيين. هون هو رجع واستخدم هاي الكلمات خلال الحملة الانتخابية تبعه ضمن سياق معين طبعا، وهذا الشيء خلى نسبة كبيرة من الأمريكان تقتنع فيه لأنه حسوا أنه عم يحط إيده على وجعهم وأنه ممكن يلبي أي احتياجاتهم ومطالبهم.
يعني ممكن نقول أنه فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا كان غش وكذب.
لهلأ ما فينا نقول هيك. لا
كان عزة شو لك ساعة بتشرحي لنا وتحكي لنا وتقلي لي
لك همام، شوفك عم بشرح لك الاتهامات والتوقعات عن كيفية إساءة استخدامات بيانات مشتركي الفيسبوك. هلأ المؤكد الشيء المؤكد يعني انه شركة كامبريدج أناليتيكا جمعت بيانات معلومات 50 مليون مستخدم امريكي، بس اللي مو مؤكد واللي لساته مجرد اتهام انه الشركة ساعدت بهي البيانات دونالد ترامب.
طيب عزة هالشركة شو شغلتها بالضبط؟ يعني
جمعوا تحليل البيانات والمعلومات واستخلاص قيم ونتائج بتتعلق بالعمليات الانتخابية بالدول والاحزاب، والمعروف عن الشركة قدرتها الرهيبة على جمع البيانات وتحليلها والوصول لنتائج عالية الدقة.
طيب مو ممكن تكون هالشركة قدمت كمان معلومات لجهات تانية غير عفوا دونالد ترامب بحملته الانتخابية؟
هلأ ممكن، وهذا الشيء اللي عم يحققوا فيه لأنه في شكوك كمان أنها تكون وراء التصويت لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
العمل عمل عمل، يعني عم يجمعوا معلومات بيقدروا يتحكموا من خلالها بالعالم وبمصير دول. طيب أنا سؤالي أنه بكل هالمعمعة وين شركة فيسبوك؟ ولا ما كانوا شايفين أنهن عم يجمعوا معلومات المستخدمين؟
هلأ بحسب تصريح مارك أنه بال2015 هن عرفوا أنه الشركة عم تجمع بيانات المستخدمين وطلبوا منهم أنه يمسحوا هاي البيانات، بس تفاجأوا همام وقت صارت الفضيحة أنه الشركة ما ماسحة البيانات.
أنه طلبوا منهم بالله؟ يعني شو القصة بالمونة؟ طيب أنا الموضوع عزة ما خرط مشتي أبدا، أنه معقول مو عارفانين؟ بعدين يعني بفهم أنه واحد هكر يسرق حساب حدا أو يطور برنامج ويدخل على ملفات حدا ليبتزه، بس لما الحكي بيكون على مستوى شركات ضخمة بحس الموضوع مو منطقي. يا أخي
يمكن الموضوع مو منطقي الحق معك، بس بما أنك حكيت عن الابتزاز الإلكتروني شو رأيك نريح شوي وناخد فقرتنا الجاية؟ شد حيلك.
أكيد، لأنه كمان موضوع خطير وحساس، فيلا نروح لعند سما ونسمع شد حيلك.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.
مع التطور التقني اللي عم نشوفه ونعيشه بوقتنا الحالي على كل المستويات، عم نشوف مشاكل وجرائم من نوع جديد، وهي الجرائم الإلكترونية. اليوم رح نحكي عن مشكلة الابتزاز الإلكتروني يلي عم تزيد بشكل ملحوظ مع توسع انتشار الإنترنت، وبشكل خاص وسائل التواصل الاجتماعي، وعم يزيدوا ضحاياها من النساء والرجال. أول شيء، شو يعني الابتزاز الإلكتروني؟ هو عبارة عن عملية تهديد وتخويف للضحية بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات حساسة أو خاصة عنه مقابل دفع مبالغ مالية أو القيام بعمل من نوع معين لصالح المبتزين، مثل فضح معلومات سرية خاصة بحدا معين أو بجهة معينة بيكون الضحية بيعرفها وعنده معلومات حساسة عنها. ممكن تصير عملية الابتزاز الإلكتروني من خلال برامج هاكر بيتم إرسالها للضحية، ووقت بيحاول ينزلها بيقدر الهاكر يدخل على معلوماته. والطريقة الثانية والأشهر هي الابتزاز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الطريقة هي الأشهر نظراً للانتشار الواقع لمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. في طرق كتيرة بيتم من خلال التحايل على الضحايا وابتزازهم، بس أغلب عمليات الابتزاز بتصير من خلال بناء علاقة بين المبتز والضحية، بعدين المبتز بيطور هاي العلاقة لتوصل المحادثات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمرحلة اللي بعدها بيصير التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية مثل الماسنجر والفايبر وغيره، وشوي شوي بيستدرج المبتز ضحيته لمحادثة بمحتوى مسيء وفاضح للضحية، وغالباً هذا الحكي بيصير ضمن إطار إنه المبتز واقع بغرام الضحية، وبعد ما يحصل على اللي بده إياه من فيديوهات أو صور مسيئة أو فاضحة أو حتى معلومات حساسة بيصير بيهدده وبيبتزه إما بالمصاري أو بطلبات غير أخلاقية مثل تسريب معلومات سرية بيمتلكها الضحية. طريقة تانية من طرق الابتزاز بتصير من خلال إرسال روابط أو طلبات صداقة للضحية، بمجرد الضغط عليها تتحمل برامج أو فيروسات تعمل ثغرات بالنظام الإلكتروني للجهاز المستخدم عند الضحية، وبيقدر المبتز من خلالها أنه يدخل لجهاز الضحية ويطلع على المعلومات والصور والفيديوهات وغيرها وينسخها من جهاز الضحية لجهازه، وبعدين ممكن يساوم عليها، فإما أنه بياخدها وبيمحيها من جهاز الضحية وبيصير بيبتزه لحتى يرجع له إياها، أو بيهدده بنشرها إذا كان المحتوى حساس، وطلب المبتز بيكون إما المال أو طلبات تانية لا أخلاقية. هالكلام بيخوف فعلاً، بس نحنا لازم نعرف كيف نتجنب أنه نكون ضحايا للابتزاز الإلكتروني. كيف؟ أول شيء نتجنب قبول طلبات صداقة من ناس مجهولين وأسماء وهمية، وما نتجاوب مع أي محادثة من مصدر مجهول بالنسبة إلنا، ونتجنب الضغط على أي رابط بيجينا إذا ما كنا واثقين من المرسل، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي حدا. ومهم كتير إنه نحمي أجهزتنا دائماً ببرامج مكافحة الفيروسات. طيب وبركي تعرضنا لعملية ابتزاز إلكتروني، شو ممكن نعمل؟ أهم شيء إنه ما نتواصل مع الشخص المبتز وناخد ونعطي معه قد ما حاول يضغط علينا، وما نعطيه أي معلومات مالية مثل حساب البنك أو رقم البطاقة البنكية، ولا نحول أي مبلغ مالي للمبتز. إذا صار معنا هيك شيء مباشرة منتوجه للجهات المختصة ومنبلغ عن الحادثة، وغالباً الجهة المختصة هي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وهن بيتعاملوا مع الموضوع. حماية معلوماتنا بالوقت الحالي أمر كتير مهم، مشان هيك لا تثقوا بحدا بسهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تشاركوا معلوماتكم مع أي حدا لتضلوا بأمان وتضل معلوماتكم محمية. سلام.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.
Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
Soy de ti ni de nadie.
وخليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وعملنا استفتاء عن موضوع حلقتنا لليوم على صفحتنا على الفيسبوك. من أسبوع طلع مارك زوكربيرغ واعتذر عن خيانة الثقة يلي عملها فيسبوك مع عملائه بعد ما تم الكشف عن فضيحة تسليم معلومات أكثر من 50 مليون مستخدم لشركة بريطانية كانت بتشتغل بحملة ترامب الانتخابية. القصة ما خلصت هون، كمان تم الكشف عن فضيحة تانية وهي انه فيسبوك من 3 سنين بلش يسجل المكالمات الصوتية والرسائل على الهواتف العاملة بنظام اندرويد. نحن عملنا استفتاء عن هذا الموضوع وسؤالنا كان يا ترى مين بيعرف معلومات اكثر عنك؟ الخيارات كانت هي فيسبوك او المخابرات. نتيجة التصويت كانت 72% مع الفيسبوك و 28% مع المخابرات. شكرا أصدقائنا على مشاركاتكم.
Puro chantaje, vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie, nadie, nadie.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن فضيحة تسريب معلومات وبيانات لأكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك.
وطبعا همام ومستمعينا هذا الشيء عمل ضجة كتير كبيرة وحط شركة فيسبوك بموقف صعب، لأنه شركة فيسبوك تعهدت بال 2011 بضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهذا الشيء بيشمل موافقة على تحويل البيانات لجهة ثالثة.
ومثل ما شفنا عزة انه الموضوع عمل ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مو بس هيك هو كمان كلف فيسبوك خسارة بتتقدر بحوالي 5 مليار دولار بعد ما نزلت قيمة اسهمه 7%.
ولا المبلغ ضخم هما؟
اكيد عزة، لانه هذا النوع من الفضايح بيأثر فورا على سعر اسهم الشركة. واذا بدك اكثر من هيك، في محللين اقتصاديين عم بيقولوا انه الفيسبوك خلص رح ينهار.
لك لا لا، انا رأيي الشخصي ما بتوقع يوصل الموضوع لهالدرجة، لسبب اساسي انه ما في منصة بديلة عن الفيسبوك بالوقت الحالي.
هلأ كل مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هلأ بهالوقت وما في بديل؟
يعني هلأ صار في كتير مواقع، مزبوط مثل ما عم تقول، بس كل موقع متخصص بشي. يعني مثلا تويتر هما لمتابعة شو عم يصير بالعالم، سياسة واقتصاد ورياضة وهيك، وإنستغرام موقع صور، وسناب شات موقع لمشاركة اللحظة، بس الفيسبوك بيجمع كل هدول، متخيل؟
هلأ من هاي الزاوية الحق معك، بس لا تنسي إنه الفضيحة يلي صارت مو قليلة والمشتركين ما عادوا يأمنوا على معلوماتهم.
هلأ من جهة ما عاد يأمن الواحد، فعلا ما عاد يأمن، وإذا خبريت إنه الفيسبوك كمان عم يسجل المكالمات، إذا طلعت هالخبرية مزبوطة منكون كيفنا.
عموما هلأ بعد شوي بينضم لأننا ضيفنا ومنسأله عن هذا الموضوع، بس بدي أسألك أنت هلأ عزة، أنت عبتقولي أنه الموضوع صار بخوف، طيب أنت مستعدة تسكري الفيسبوك تبعك وتبطلي تستخدميه مشان حماية معلوماتك؟
هلأ سكره لا والله، بس لكون صريحة معك، يعني وقت سمعت باللي صار شيكت على التطبيقات اللي فايت عليهم من خلال الفيسبوك ولغيت اشتراكاتي فيهم ومحيتهم، وأكيد ما عاد اشترك بهي الطريقة، بس عن جد تسكير حساب ما فكرت فيها.
هلأ أنت مو ملاحظة انه نحن صرنا متعلقين بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقه مرضيه عن جد حقيقيه؟
لا مو مرضيه، يعني انا بالنسبه لي بتابع الفيسبوك اخبار وهيك، وخاصه اخبار سوريا، وبسمع عن الاحداث اللي عم تصير مع السوريين والقضايا اللي بتخصهم هون وهون والحملات، بس مو مرضيه.
بتعرفي عزة، هو الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي عن جد ساهم بتوصيل الصوت وخاصه صوت السوريين، واقل مثال انه الفيسبوك كان له دور الاكبر بالربيع العربي.
صحيح هالحكي همام، وبما انه بلشنا نحكي عن ايجابيات الفيسبوك ودوره بالحملات، شو رأيك نروح لفقرتنا الجاية سوريين لبعض، لأنه بدنا نسمع اليوم إعادة لحلقة كرزة على اليوتيوب تحكي عن قناة كرزة التعليمية.
يلا لكن تفضلي عزة، وتفضلوا مستمعينا على سوريين لبعض مع زميلنا بسام.
سوريين لبعض معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين.
مرحبا، بوقتنا اليوم وبوجود منصات كتيرة أهم مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، صار انتشار أي مادة سهل كتير، وفي ناس عرفت تستغل هذا الجانب بشكل إيجابي بنشر مبادرات بناءة. المبادرة السورية اللي رح نحكي عنها اليوم ما أنا موجهة للسوريين وبس، إنما موجهة لكل طفل حابب يتعلم. هالمبادرة هي عبارة عن قناة تعليمية مجانية على اليوتيوب اسمها قناة كرزي. مؤسسين هالمبادرة هن المهندس أبي سكر وزوجته الدكتورة الفنانة لين حواصلي. هن بيقولوا إنه الهدف من إنشاء هالمبادرة هو تعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة علمية جذابة، طريقة تفاعلية بتعتمد على الصوت واللون والصورة. بيتعلموا من خلال الأطفال اللغة عن طريق الأغاني، وهي الطريقة بتحبب الأطفال باللغة العربية وبتساعدهم على تعلمها. هذا المحتوى المبتكر والمدروس والمنتقى بالصناعة التعليمية والترفيهية عم يتم إعداده من قبل فريق اختصاصي بعلم نفس الطفل والإنتاج الإعلامي الموجه للأطفال من 5 دول بالعالم، وهن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر. هالفريق عم يقدم أحسن ما عنده بإنتاج المادة التعليمية، التأليف الموسيقي، تنفيذ الرسوم المتحركة بتقنية 3D، بالإضافة لكل شيء بيتعلق بالإنتاج الإعلامي. ومع هذا الشغل الاحترافي والاهتمام بالمحتوى والشكل، بيقدروا يكونوا الأهل مطمنين على أولادهم وهن عم يتابعوا قناة كرزي، لأنها ما بتسعى أن تسبب الإدمان للطفل، ولا بتستخدم العنف والأصوات العالية الصاخبة أو المشاهد غير التربوية مثل ما للأسف هذا الشيء صار موجود ببعض القنوات اللي بتندرج تحت ستار قنوات الأطفال. لأنه مثل ما بتعرفوا وعم نشوف بعالمنا اليوم، أطفالنا عم يتابعوا شئنا أم أبينا قنوات اليوتيوب، وهذا الشيء عم يسبب قلق للأهل من الشيء اللي ممكن يشوفوه أولادهم، وعم يسعوا ليلاقوا بديل نافع وآمن لأطفالهم. وهذا كان دافع قوي للتفكير بإنشاء قناة كرزي يلي عم يسعوا مؤسسينا لشق طريق جديد بقطاع قنوات الفيديو الموجهة للأطفال. وبيطلعوا القائمين على قناة كرزي لفتح آفاق جديدة بصناعة الإعلام الخاص بالأطفال من خلال إنتاج مرئي بمحتوى قيم، واللي رح يكون له دور مهم بتطوير الأطفال من الجانب النفسي والمعنوي والمجتمعي. وبالنهاية أكيد كلنا كأهل منسعى أنه نختار مادة جيدة وقيمة ليتفرجوا عليها أطفالنا، يتسلوا من جهة ويتعلموا من جهة تانية. مشان هيك إذا فتوا على وصف الحلقة سواء على موقعنا أو على الساوند كلاود أو على آي تيونز، رح تلاقوا روابط لقناة كرزي، فوتوا عليها وتعرفوا على هالشي اللي عم يقدموه، استفيدوا منه وفيدوا أطفالكم. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 779 85210، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم: شو بتعرفوا عن خيانة الثقة يلي عملها فيسبوك مع عملائه واعتذر عنا مارك زوكربيرغ؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على فيسبوك، عمر بيقول: تسجيل مكالمات صوتية إنه هيك عادي، هي فضيحة ثلاثية الأبعاد. للدقة صديقنا، هو تسجيل معلومات، سجل المكالمات مو المكالمات بحد ذاتها، وشكرا على مشاركتك. أما محمود بيقول: كيف ممكن تتحاسب فيسبوك ورح تمر القصة بشقفة اعتذار يا ترى؟ رزان عم بتقول: والله يسجلوا ليشبعوا، ما في شيء مهم، عم نحكي كله عادي. شكرا يا أصدقائي على مشاركاتكم.
شبكات الأخبار مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة تسريب معلومات لأكثر من 50 مليون مشترك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
والبيانات اللي تم تسريبها واللي كشف أمره كريستوف ويلس، الموظف السابق لمؤسسة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية، يقال بأنه تم استخدامها لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتخاباته الرئاسية عام 2016.
وبالوقت يلي انفتحت فيه قضية التحقيق مع الشركة البريطانية، نزلت أسهم فيسبوك بقيمة 7%، وهالشي أدى لخسارة تقدر بحوالي 5 مليار دولار.
هالقضية هي أثارت تساؤلات عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه كيف منقدر نحمي بياناتنا بحيث ما تكون معرضة لإساءة الاستخدام من قبل أي جهة.
وكمان أثارت تساؤلات تتعلق بمصير شركة فيسبوك وشركة كامبريدج أناليتيكا بعد ما فقدت ثقة عملائها فيها.
كل هالمواضيع رح نتناقشها اليوم مع ضيفنا باسل مطر، مدير مشروع سلامتك للتواصل الآمن عبر الإنترنت. يسعد مساك.
يا هلا فيك. أهلا وسهلا.
يا هلا باسل. كلاتنا سمعنا عن فضيحة تسريب معلومات مشتركي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية. البعض سموه تسريب وغيره سموه انتهاك، وشي تجسس وشي سرقة. فيك تحكي لنا بالتفصيل شو اللي صار وكيف تم تسريب المعلومات إذا صح التعبير؟
هلا فيما يتعلق بالتسمية، يعني هل هو اختراق أو انتهاك أو تجسس، هي الحقيقة خلطة من عدة أشياء. اللي صار تحديدا أنه إحدى الشركات اللي مقر بريطانيا اللي تقدم خدمات علاقات عامة وتسويق للشركات والسياسيين والحكومات، وخاصة لما بيكون في حملات انتخابية أو حملات يعني تأثير على الرأي العام، هاي الشركة عملت تطبيق هو عبارة عن تطبيق اختبار، تطبيق على فيسبوك مثل الاختبارات اللي بنشوفها دائما، انه شوف كيف حيصير شكلك لما بصير عمرك 80 سنة، اذا كنت انت من جنسية اخرى شو هي الجنسية الانسب لك، يعني تطبيق من النوع. لكن التطبيق كان مدروس وكان في وراه فريق يعني شغل بشكل علمي، خبراء بعلم النفس وخبراء بتحليل بيانات والآخر. استخدموا التطبيق ويعني وروجوا للاختبار، والاختبار يعني لقى صدى يعني كبير عند الناس، وحوالي 227 ألف شخص تجاوبوا مع الاختبار. طبعا الاختبار هو على شكل تطبيق على فيسبوك، يعني انت لما بتفتح الرابط بيقول لك انه انا بدي ادخل على البروفايل تبعك على فيسبوك، والحقيقة بيقول لك هو شو هي المعلومات اللي حيجمعها عنك، بما في ذلك قائمة اصدقائك ومنشوراتهم والى اخره. فهو من خلال 227 الف يعني دخل لحوالي يعني التقدير كان 50 ل 55 مليون حساب لمشتركين على فيسبوك، دخل وجمع عنهم بيانات كتير بما في ذلك الصفحات اللي معجبين فيها، المجموعات اللي من فيها، منشوراتهم، صور إلى آخره، يعني كل شيء تتخيله موجود على فيسبوك. أخذوا هاي المعلومات طبعا وحللوها، وصاروا يوجهوا الرسائل الانتخابية تبع الحملات لهدول الناس بناء على هالتحليل البيانات اللي جمعوها عنهم، لحتى يأثروا عليهم ويغيروا توجههم الانتخابي. ويبدو انه حققوا يعني نجاح، ما بعرف يعني حجمه هل هو محدود او كبير، لكن بالنهاية طبعا الامر مقترن بحملة المرشح الانتخابي للرئاسات الامريكية بوقت دونالد ترامب اللي هو نجاح. ويعني التحليلات عم تقول انه القصة كان لها دور بانه يعني تساعده بالفوز بالانتخابات، فهذا اللي صار يعني القصة.
طيب شو السبب انه الفيسبوك غاضى عن هذا الشيء وقت كشفه مسبقا؟
الحقيقة فيسبوك من 2014 حسب ما قالوا انه هنين عرفوا انه هاي الشركة عم تنتهك يعني خصوصية المستخدمين. هلأ ليش ما حكوا؟ طبعا غلط، كان لازم يخبروا كل الناس اللي تم انتهاك خصوصيتهم وجمع بياناتهم، لان البيانات جمعت لغرض واستخدمت لغرض اخر. فهذا في قصة يعني قصة انتهاك واضحة هون. هنين قالوا انه فيسبوك قال انه الاتفاق مع الشركة يعني ما يعني الشركة عملت التطبيق وطبعا سمح لها تجمع البيانات، لكن استخدمتهم بطريقة مختلفة. لما فيسبوك عرف طلب منهم يمسحوا البيانات، هنن ما مسحوا، يعني القصة ما كتير واضحة. لكن فيسبوك طبعا على غلط، لأنه في أمرين: أولا أنه ما خبر المستخدمين اللي تأثروا بهاي القصة، لازم يخبرهم كان. ثاني شيء ما حكى للببليك، يعني ما حكى على الملأ، قال أنه نحن يعني صار في سوء استخدام البيانات جمعت من خلال التطبيق وإلى آخره. والحقيقة إذا بتطلع على تصريحات والأشياء اللي عملوها يعني شوي هنن خبصوا، يعني ردود ما كانت الحقيقة يعني ترتقي للمستوى المطلوب من شركة بهالحجم وعندها هذا الحجم الضخم من بيانات المستخدمين.
تماما، ولا سيما أنه الفيسبوك يعني عندها تجارب قضائية سابقة بهذا الموضوع، بتخيل يعني
كل الشركات اللي تجمع معلومات كبيرة عن المستخدمين دائما عندها مشاكل يعني مع الجهات الحكومية والقانونية. فيسبوك يعني دخل بمتاعب كبيرة، وجوجل كمان مع الاتحاد الأوروبي ودول معينة بأوروبا. بأمريكا الوضع يعني موضوع الخصوصية ما منظم بنفس السوية اللي منظم فيه قانونيا عم احكي بأوروبا. يعني التشريعات بأوروبا شوي أفضل من ناحية حماية المستخدم من أمريكا، وفيسبوك شركة أمريكية، تلاقي دائما المتاعب اللي بيواجهها أو معظمها بتكون الحياة بأوروبا وبأماكن تانية خارج الولايات المتحدة.
في أشياء تانية أو مداخل تانية بتسمح للفيسبوك أو غيرها، أو مثلا مثل ما صار مع الشركة البريطانية، أنه تحصل على معلوماتنا؟ شو في سبل تانية ممكن يقوموا فيها؟
رح أقول لك عدة أشياء. أول شيء أنه أي موقع تدخل عليه على الإنترنت بيجمع عنك معلومات. هاي المعلومات ممكن تكون كتير قليلة وممكن تكون ضخمة جدا، يعني مثل ما بيعمل فيسبوك أو جوجل أو أي موقع تاني. أي موقع بتدخل عليه فورا عباراً هو بيتعرف على جهازك، بيعرف رقم التسلسل تبعه، نظام التشغيل اللي أنت عليه، المتصفح اللي عم تستخدمه، إذا أنت متصل بالإنترنت فبيعرف موقعك الاي بي أدرس تبعك، بيعرف مزود خدمة الإنترنت تبعك إذا عم تدخل من خلال سواء موبايل أو الحقيقة جهاز كمبيوتر أو حاسب لوحي. فهي المعلومات فوراً تجمع عنك، لأنه يعني هذا الموقع بده هاي المعلومات لحتى يقدر يشتغل. هلا فالموقع بيقرر انه قديه بده يجمع عنك اكثر ولا اقل حسب بقى هن سياستهم، وكل مواقع عندها سياسه خصوصيه. الحقيقه جهل المستخدم هو المشكله الاساسيه بهاي القصه، انه هو ما بيقرا يعني سياسه الخصوصيه، ما بيعرف التقنيات والادوات والمنصات اللي عم يستخدمها شو ممكن تجمع عنه معلومات. هلا هذا الشيء اللي كتير بسيط، فيسبوك مثلا بيجمع عنك معلومات يعني مهولة، انت لما بتعمل حساب تقدم كتير معلومات، اسمك، تاريخ ميلادك، المدينة اللي عايش فيها، وبقى بيطلب منك تحط مدرستك وين تخرجت وين اشتغلت وكل القصص، فانت وكرمك بقى بتعطي المعلومات. تمام، هاي المعلومات اللي انت بتحطها يعني بشكل واعي، تمام، لكن انت بعدين بتروح بتضيف اصدقاء وبتحط لايك على صفحات تدخل على مجموعات وبتتفاعل مع منشورات، تنشر صور وبتحط حكم مفضلة، وبتدخل على مطعم تعمل يعني تشيكن فيه، وبتسافر بتقول أنا مسافر مثلا من عنتاب لإسطنبول والآخر. هاي المعلومات كلياتها تجمع تحلل تبوب، بيستفيد منها فيسبوك لحتى يحسن خدماته حسب ما بيقول. فكم المعلومات هاي الفيسبوك بيعرف عنك أكثر من زوجتك وأبوك وابنك وكل الناس اللي حواليك، لأنه ما بيترك شيء بتعمله إلا بياخده وبيستفيد منه. في عندهم خوارزميات متقدمة جدا لحتى تحلل هاي البيانات. فالحقيقة إذا بتفكر بالقصة إنه القصة مخيفة، هذا جانب. الجانب الثاني بقى اللي كمان بيخوف أكتر، إنه في شيء اسمه تطبيقات فيسبوك مثل هاي الاختبارات. تجي الشركة مثلا تعمل تطبيق، تقدم طلب لفيسبوك، يقولون أوكي، بيحطوا التطبيق، بيجمع عندك هاي المعلومات، بعدين بيروح بياخدها. نحن دائما بنستهتر بموضوع خصوصيتنا، يعني إنه حجم المعلومات اللي هاي الشركات والمواقع عم تعرفها عني. طيب أوكي، أنا ما عندي شيء خبي، ما عم عمل شيء غلط، أنا ما عندي اهتمامات سياسية. حجم غسيل الدماغ اللي بيصير للمستخدم بعد جمع هاي المعلومات وتحليلها واستخدامها يعني مخيف. 55 مليون إنسان بأمريكا تأثروا يعني من حيث وجهة نظرهم السياسية وتوجههم الانتخابي من خلال معلومات بسيطة، عمرك وشو بتحب وين حطيت لايك والآخر. يعني نحن لما نطلع على كل شيء منفردا بنظن إنه القصة إيه بسيطة، يعني إيه حطيت يعني لايك على صفحة تبع ما بعرف شو بيل كلينتون مثلا، شو يعني. بس هاي بيانات حقها مصاري اولا، لانه هن بيبيعوا لشركه مثل اي الشركه البريطانيه اللي استخدمتها، لانه دفعوا ملايين يعني لحتى قدروا يحصلوا على هاي البيانات. ثاني شيء، انا انسان بصير مسير، يعني هلا جوجل، انت تدخل على جوجل مثلا من جهازك اللي بتدخل دائما عليه وحط سوريا، اعمل لك بحث عن سوريا، بيطلع لك يعني قائمه من النتائج. جوجل بيوجه يعني بيطلع لك نتائج حسب تاريخ البحث تبعك وانت على شو مع شو تفاعلت والى اخره. يجي نفس الشخص يقعد بنفس المكان بتوجه اخر وعنده يعني تاريخ بحث مختلف، يحط سوريا بيطلع له نتائج مختلفه جدا مختلف. فنحن مسيرين وموجهين من خلال البيانات اللي بنقدمها لهي الشركات. في قاعده بتقول لك لما بتكون السلعه مجانيه فانت تمنها، انت السلعه بتصير، عرفت كيف؟ فنحن نقدم البيانات لناخذ خدمات مجانيه، وهذا الثمن انه نحن يعني صرنا مسيرين. وفي اشياء يعني بحياتنا، قرارات بتخص يعني اشياء مهمه بحياتنا، وين ندرس، بتدور على جامعه بيطلع لك الجامعات اللي هو يعتقد انه بتناسبك، مو اللي هي فعلا ممكن، ما بيعطيك النتائج بشكل حيادي، يعني بيوجهك بكل شيء. فيعني بدنا نكون جدا حذرين، نقلل يعني كميه المعلومات اللي بنشاركها عن انفسنا.
شيء مخيف،
طبعاً شيء مخيف
جدا.
وللاسف يعني نحن كمستخدمين لا ندرك هذا الشيء، والشركات هي اللي بموقع القوة، لأنه هي اللي عندها الخدمات وتقدم لك إياها. والناس بعزلة، بدها تستخدم فيسبوك، بدها تتواصل، بدها تشتري، بدها تبيع، ما عندها وقت تروح على السوق، بدها تشتري أونلاين، أمازون إلى آخره. كل هاي معلومات عم نقدمها نحن، مجانا، وبالنهاية نحن اللي بندفع الثمن، لأنه تطلع بتلاقي بعدين نحن ما لنا أحرار، نحن صرنا يعني حرياتنا الأساسية اللي هي حرية الاختيار السياسي مثلا، حرية التعبير، حرية أني أنا اختار السلعة المناسبة إلي، مو اللي بيطلع ليها فيسبوك أو جوجل لأن في حدا دافع له مصاري. هي كلياتها عم تروح مننا بدون ما نشعر.
طيب باسل، كل هاد صار مع الأمريكيين وسرقة بياناتهم لتنحط بمصلحة التصويت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طيب ممكن تأثير هذا الموضوع يوصل لغير الأمريكان مثلا؟
أي طبعا. هلأ بنفس هي معمعة اللي صارت تبع فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا وإلى آخره، طلع أنه نفس الشركة مقدمة خدمات للحملة تبع بريكزيت، تبع الخروج من الاتحاد الأوروبي تبع بريطانيا، مستخدمة بيانات مستخدمين. ولا في تحقيق حتى أنا بكندا، في شركة كندية طلعت إلى علاقة بالقصة، كمان الحكومة الكندية عم تحقق مع على موضوع انتهاك خصوصية مستخدمين استخدام البيانات بغير سياق. ما في حدا معزول، الانترنت هي عبارة عن مكان ما في حدود جواته، فأي شخص يستخدم الانترنت ممكن أنه يتأثر. نحن السوريين إذا بتطلع على تاريخنا خلال 7 سنوات الماضية، حجم التأثير اللي إجى علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الشحن، الضغط، تعب الأعصاب، توجيه الناس، مثلا الترويج لأفكار معينة إلى آخره، هذا كلياته. هلا هذا الشركات ما لها علاقة فيه.
خلينا بالسوريين، نحن كسوريين يلي شغلنا مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة وبتعرف قديش حكينا فيها، كيف أثر علينا الموضوع؟
هلا شو يعني، انا مثل ما قلت لك انت، سواء كنت سوري او غير سوري فانت حتتاثر لما تستخدم جوجل او فيسبوك. هو عم يوجه لك المضمون اللي هو بيشوفه مناسب بناء على معلومات هي الحقيقه مالك عامله ناقصه عنك، هو يعتقد انه هو بيفهمك. هي اول شغله، فانت عم يجيك محتوى موجه. هلا على يعني صعيد اوسع شوي، اذا بتطلع انه بتلاقي صرنا كل واحد عايش ضمن قوقعه من المعلومات والمعرفه والاخبار بناء على الاشياء اللي بيشوفها على فيسبوك أو على تويتر، هل هو اختار يشوفها أو أصحابه اختاروا يشوفوها، فبتلاقي أنت صرت بمعزل عن الآخرين اللي مختلفين عنك بالرأي السياسي أو حتى بموقف الإنساني أو الآخري، فما عاد تعرف عنهم شيء إطلاقا. فعم تطلع تلاقي هذا الفضاء الكبير تبع الإعلام الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو غيره عم يصير جواته عبارة عن فقاعات فيها مجموعات الناس قاعدة، كل واحد مقتنع باللي عم يشوفه وما عم يشوف شو في عند الآخرين. فهذا أول ضرر معرفي ونفسي ولا شخصيتك وإلى آخره. وسائل التواصل الاجتماعي سخرت يعني ضمن الأزمة بسوريا كأداة حرب من أول يوم، نعرف كيف النظام كان يسخر الإنترنت وفيسبوك لحتى يوقع بالناشطين ويوصلن وإلى آخره، فكان في ضرر كبير. والحقيقة إذا بتطلع بتلاقي اللي تضرروا هن أكثر، واللي كانوا مستهدفين هن الناس اللي كانوا يعني عندهم فكر مستنير و بأمن يعني بقيم إنسانية كبيرة وإلى آخره، كلياتهم يعني للأسف أو معظمهم إما صار بالسجن أو ترك البلد أو اختفى أو إلى آخره. فيعني يعني نحن كسوريين عايشين جزء كبير من حياتنا يعني ضمن فضاء الإنترنت، فكتير بدنا نكون منتبهين مع شو بنتفاعل وكيف تأثر علينا وشو بنقدم نحن معلومات وشو المعلومات اللي بنشوفها وبنشاركها مع الآخرين وكيف نحن عم نأثر على هدول الآخرين. يعني في مسؤولية على المستخدم كمان اللي هو إنه يكون واعي ويعرف يعني الأدوات اللي عم يستخدمها. مثل لما بتسوق سيارة، ما تطلع بتسوق سيارة وأنت ما بتعرف تسوق، تنزل فيها تلف بساحة الأمويين وإلى آخره، بدك تعرف الأداة قبل ما تستخدمها.
100%. طيب باسل عفوا، سمعنا كمان مع موجة الأخبار أنه فيسبوك بلش قبل فترة يسجل مكالمات المشتركين، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا إيه، إذا كان صحيح شو ممكن تكون أبعاده يعني؟
شوف، إذا كان صحيح أو لا، فيسبوك قال أنه ما عم يسجل وما بيستمع، لأنه صار في قصص أنه أنا بكون عم أحكي أنا وياك مثلا والله بدي أشتري طابعة، بعد شوي بتلاقي دعاية طابعات على فيسبوك، وأنا شخصيا شفت هاي القصة رسميا
حتى المستمعين
فيسبوك أنكر أنه هو بيستمع لأحاديث الناس سواء المكالمات أو أنه عم يتسمع يعني شو بيكونوا عم يحكوا. لكن كثير. أنا بدي أقول لك شغلة، فيسبوك هو تطبيق نحن معظمنا 80 أو 90% من الناس السوريين بيستخدموا فيسبوك من خلال الموبايل تبعهم. فهذا التطبيق لما بتنزله فهو بيطلب صلاحيات للكاميرا، للميكروفون، للمكان التخزين تبعك، صورك وملفاتك إلى آخره، الموقع تبعك إلى آخره. أنت بتقدر تروح على الإعدادات وتتحكم بهي الصلاحيات وتبطل عمل الكاميرا والميكروفون وتشغلهم فقط لما بدك تستخدمه، لما بدك يعني تعمل مكالمة مثلا. ويفضل أنه الحقيقة ما تعمل مكالمات على فيسبوك يا أخي، استخدم سيجنال، استخدم واتساب هلأ مشفر يعني، حتى هو أفضل من فيسبوك ماسنجر حاليا، بس استخدم سيجنال اللي هو تطبيق مشفر وآمن وعملته مؤسسة غير ربحية وما بيجمعوا عنك معلومات وما بيتجسسوا عليك. نحن دائما بنقول للناس هيك، فأنت تحكم بصلاحيات التطبيق، لأنه إذا يعني عمليا وعلميا فيسبوك طبعا هو كل شيء بتعمله أنت عم يمر من خلال الخدمات تبعه، فهو بيقدر يسجل مكالماتك وبيحتفظ برسائلك وبيشوف كل شيء عم تعمله وبيجمعها وبيجمع بيانات عن هي البيانات، مع مين اتصلت وقدي وكم مرة وكل واحد منكم شو بيحبه إلى آخره، وبعدين بيعمل بروفايل لكل واحد، يعني اللي هو اللي اسمه الاستخبارات الإعلام الاجتماعي بدون ما تحس بيكون عم يجمع عنك معلومات. فانتبه كتير يعني، فيسبوك أنكر قالوا لا انه نحن ما بنسجل ولا بنسمع اطلاقا، بس يمكن يكون عم يسجل ويسمع، ما حدا بيقدر يثبت لا هيك ولا هيك.
طيب باسل، في مواقع تانية غير الفيسبوك بتعمل هيك، مثلا تويتر، سناب شات، كذا، هدول القصص، ولا بس الفيسبوك هو عنده هاي بيطلب هاي الكم الهائل من المعلومات؟
كل المواقع على المصيبة الكبرى هن جوجل وفيسبوك اللي الناس منتبهين عليهم. بس أنا قلت لك يعني ببداية الحديث إنه أي موقع بتدخل عليه على الإنترنت فورا ببلش يجمع عنك معلومات. طبعا تويتر بيجمع عنك معلومات، سناب شات، إنستغرام، هدول دخلهم الأساسي من الإعلان، الإعلان ماشي من الإعلان. هذا الإعلان يقوم على بيانات المستخدم، يعني إذا أنا شركة بدي بيع سيارة وبدي أقول إنه أنا بدي بيعها هاي للناس اللي عايشين مثلاً بالكويت، عمرهم 20 لـ30، اهتماماتهم هي كذا كذا، فبدفع مصاري لحتى أقدر وجه الإعلان لفئة معينة. الشركة بتجمع هاي البيانات وبتحللها وبتقدمها لهذا المعلن، فهن عايشين كلياتهم على بياناتنا، بياناتنا هي الثروة الحقيقية تبعهم، ما في شيء تاني عندهم إلا بيانات المستخدم، كلهم بيجمعوا عنك بيانات. بدك تنتبه. أنا بعرف نحن ما فينا نعيش بقوقعة ونقول إنه ما بدي استخدم هدول الخدمات، بدك تستخدمهم، نحن مضطرين استخدم أقل عدد ممكن وكون كتير حريص شو بتقدم له المعلومات وشو بتعمل على هدول المنصات لحتى ما بالنهاية تكون ضحية. يعني بصراحة المستخدم يعني ما كتير طالع بإيده شيء إلا أنه يكون واعي ويعرف شو عم يقدم لهم بيانات وكيف بيستخدموا، يقرأ سياسة الخصوصية، يحاول شوي يتعلم أنه كيف يحد من الصلاحيات اللي تمتلكها الخدمات من الوصول لبيانات إلو، مثل ما حكينا بموضوع التطبيق تبع فيسبوك على الموبايل. وهذا يعني كل شيء بيقدر بيعمله. الخصوصية هي قيمة عليا، هي حق إنساني. أولا أنا حقي أنه أي حدا بيعرف عني شيء أعرف أنا شو بيعرف وكيف بيستخدموا إلى آخره. ما بيقولون هدول الشركات، ما بيقولون.
طيب بس في سؤال كتير عبيلح علي، أنه بما أنه هلأ محاربة الإرهاب والتطرف هي الشغل الشاغل للعالم، وطالما الفيسبوك بيقدر يفوت بهالطريقة على معلوماتنا، ليش ما بيتم استخدام الفيسبوك لمعرفة ومراقبة الناس اللي ممكن تشكل تطرف أو ممكن يتحولوا لمتطرفين ويصيروا خطر على اللي حواليهم من العالم؟
الجواب في شقين. أولاً في عندك المناشير تبع الناس والبوستات وإلى آخره، وكل شيء بيكون عام ماشي. في عندك شركات تبع مثل ما قلت لك هل هي اسمها شركات استخبارات مصادر المفتوحة، يعني هل هن بيجمعوا معلومات من مصادر مفتوحة، معلومات موجودة متاحة للعوام لكل الناس على الانترنت، تنجمع كلها هاي تقدم وبتتحلل وإلى آخره وبتتقدم من خلالها يعني خدمات للحكومات وأجهزة الاستخبارات. الدول الحكومات وأجهزة الاستخبارات تجمع كثير من المعلومات وتحللها. في شركات خاصة قائمة بزنس يعني على هذا يعني كل شغلة يتمحور حول هاي القصة وعايشة منها وبتطلع مصاري وإلى آخره، وموجود وعم يجمعوا ويحاربوا الإرهاب بطريقتهم من خلال هاي القصة. هذا شق. في الشق الثاني أنه هدول الشركات كلها شركات أمريكية، ولما بيكون في أمر قضائي بتسليم بيانات مستخدم ما شو ما كانت، رسائله، محتوى رسائله، الرسائل الخاصة، أي معلومات عنه، تحركات وإلى آخره، هاي الشركات بأمر قضائي ملزمة أن تسلم هاي المعلومات للقضاء الأمريكي، وربما للدول عندها اتفاقيات قضائية كمان مع الحكومة الأمريكية ربما بأوروبا وإلى آخره. هلأ هن ما بيعطوا المعلومات بدون أمر قضائي، بس إذا إجا أمر من قاضي لفيسبوك وقالوا فلان أو هدول مجموعة من الناس بدنا كل شيء عنهم، معلومات موجودة عندكم، بيسلموها، ملزمين بحكم القانون. فهي تستخدم ويساء استخدامها كمان، مو بس انه تستخدم يعني لحتى تخدم قضية نبيلة، لا، اسهل شيء ان هاي المعلومات يساء استخدامها وينبنى عليها تعميمات والاخري وتوقع الناس بمشاكل بدون ما يكون لهم ذنب، يعني بس مجرد انه هو تواجد بفضاء معين فيه ناس عم يحكوا عن موضوع معين، مثل ما كان يصير بسوريا، واحد بيقعد اثنين عم يحكوا عن الحكومة هو ما له علاقة، بينكتب تقرير بيروحوا ثلاثة، لك اخي انا ما حكيت بس انت سمعت، انت كنت معهم، نفس الشيء. فلأنه بيصير بروفايلينج.
بس كيف ممكن نحمي حالنا ونحمي بياناتنا الإلكترونية؟ يعني شوي ذكرت مثلا أنه ممكن ما نستخدم ماسنجر، نستخدم تطبيقات تانية، شو ممكن نعمل كمان؟
هلأ في عدة أشياء. أول شيء بدك تخفف من بصماتك الإلكترونية اللي بتتركها على الإنترنت، يعني لما بتدخل على الإنترنت استخدم VPN، استخدم سايفون، استخدم متصفح تور لحتى تخفي نشاطك عن مزود الخدمة وعن الشركات إلى آخره. خفف المعلومات اللي أنت بتحطها عن نفسك يعني على فيسبوك وإلى آخره. لا كتير أنت تكون كريم وسخي بأنك تقدم من معلومات. استخدم الأدوات، في أدوات بديلة، في محركات بحث ما بتجمع عنك معلومات، في محرك بحث اسمه دوك دوك جو، إذا بتروح على سلامتك.org هتلاقي كتير من هاي الأشياء. استخدم، وهذا ما بيجمع عنك معلومات، ما بيوجه لك نتائج البحث يعني، وبيحاول أنه يكون حيادي. استخدم سيجنال اللي هو برنامج مثل بيقدم نفس الخدمات اللي بيقدمها واتساب أو فيسبوك ماسنجر، لكن هو مشفر، هو أمان، وهو ما بيجمع عنك معلومات. فبدك تتعب على حالك شوي لحتى تعرف يعني شو هي مصادر الخطر، وانتبه كمان لا تفتح أي ملف وأي رابط وبعدين بتلاقي جهازك كله فيروسات وفي 50 جهة و50 شخص عم يجمع يعني يعرفوا شو عم تعمل ويسحبوا عنك بيانات ولا آخري.
وأعرف من زار بروفايلك آخر 3 أيام.
بعد عن هدول الأشياء اللي تبدو مغري أو بتضحك، لأنه هي الحياة كلياتها بس لتجمع عنك بيانات وتورطك، يعني ما في منها أي فائدة، ما في أي شيء علمي وراء هاي إنه كيف بده يكون شكلك بعد 80 سنة. طبعا عنده كل صورك ويمكن يلاقي صورة والدك أو والدتك ويعمل مقارنة، يعني بتكون كلها مأتمة الشغل. أي واحد هيك مبرمج مبتدئ بيقدر يعملها وبيطلع لك صورة هيك مخلوطة مزودين، بيقول لك هذا بده يطلع شكلك، ونحن بنصدق وبنضحك وبنفكر إنه القصة يعني طريفة، بس هي الحقيقة هن عم يسرقوا بياناتنا يعني.
طيب بس نهاية بدي أختم معك، أنتو كمشروع سلامتك بتشتغلوا على مساعدة السوريين على التواصل الآمن عبر الإنترنت، حكينا أكثر عن سلامتك وشو جديدكم، شو في مستقبلا؟
هلأ سلامتك احنا صرنا 5 سنين وشوي موجودين، نحن بنساعد السوريين بموضوع التواصل الآمن عبر الإنترنت، بموضوع السلامة والحماية الرقمية بشكل عام، يعني حماية بياناتهم، خصوصيتهم، أمنهم إلى آخره. التركيز تبعنا على يعني المجتمع المدني، الناشطين يعني السلميين، منظمات المجتمع المدني اللي تقدم خدمات طبية صحية إلى آخره، اللي بشغل بحقوق الإنسان، الإعلام، يعني هدول الجمهور اللي بنركز عليهم. نحن بنقدم الحياة جملة من الخدمات. أول شيء في عنا فريق داخل سوريا وبتركيا وبأوروبا بيقدم تدريب وبيقدم استشارات يعني مباشرة، وبيقدم شيء اسمه العيادات الرقمية اللي هي بتكون على هامش فعاليات معينة موجودين. فإذا أي منظمة سورية عندها حاجة لأنه تدرب الكادر تبعها، ممكن يتواصلوا معنا على support@salamatech.org ويطلبوا خدمة. فموضوع التدريب. ثاني شيء عنا خط المساعدة العاجل، اللي هو لما بيكون في حالات اعتقال أو حالات اختراق أو إلى آخره، كمان بيبعتوا لنا على support@salamatech.org ونحن بنساعد الناس إنه نتأمن حساباتها، نسكر حساب، نستعيد حساب. إذا واحد جهازه اخترق بنساعده إنه كيف يعرف شو صار معه وكيف ينطفه إلى آخره، أي شيء تقني له علاقة بالأمن الرقمي. في عندنا الموارد تبع سلامتك، موارد التعلم الذاتي اللي صرنا يعني فترة طويلة عم نشغل عليه ودائما نطورها وبنضيف عليه ومحدثة. سلامتك ويكي والبوابة تسمع صوتك بأمان، في عليهم كتير أدلة تعليمية وفيديوهات ومواد لحتى يستخدموا الناس. الخدمة الرابعة اللي هي موضوع الأخبار والمستجدات، يعني الفريق تبعنا كل يوم بيشوف شو في أخبار بموضوع الأمن الرقمي، السلامة الرقمية، الحماية اللي بتهم السوريين، وبنرجع بنعيد صياغتها بشكل مبسط وبننشرها على سلامتك.org من خلال صفحتنا على فيسبوك facebook.com/salamatech. فأي واحد بيتابعنا بيشوف أنه يوميا في أخبار. هاي الأشياء اللي عم نعمل من بداية يعني وجودنا لحد الآن. طبعا فريقنا كبر، موادنا كترت، خدماتنا زادت، تعلمنا كتير يعني نقحناها وطوعناها لتناسب السوريين ومستخدم العادي، يعني ما تكون كتير معقدة لحتى الناس تنفر. وموجودين نحن ومتابعين، طالما الحاجة موجودة فنحن موجودين.
ممتاز، يعطيكم العافية باسل، عن جد يعطيكم ألف عافية على الشغل اللي عم تشتغلوه، يعني جهود جبارة، يعني عن جد شابو. ومن هيك لأحسن إن شاء الله، وأكيد دائما مستمرين بمساعدة السوريين.
شكرا، شكرا لك، بيسعدنا نحن دائما نكون موجودين ونساعد يعني إخواننا. شكرا كثير.
تسلم، شكرا لك باسل، يعطيك ألف عافية.
خدي أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك، اسمع من مكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كنه فيسبوكي، حاول تحلق له تفضله فكك منه أو فكي، مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سكي. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك، اسمع من مكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كنه فيسبوكي، حاول تحلق له تفضله فكك منه أو فكي، مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سكي. نازل من بيت الليلة جيب فول، بيت زبادي وفين العشاء الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين، قابلت واد فائد من الحتة وفقري واسمه نينو، معمي مية ودخان وبيهزي يخرب بيت سنينو. قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك اد، انا واحمد معتز وطارق بك بك وعماد، وانت تنفض لنا التنفيضة السودة دي خضيار،
اعمل لنا اد، اعمل لنا اد، اسمه المعتز وطارق، المهم انا وعماد.
قلت له يا ابني انت بتهزي ولا بتتكلم جد، انا من زمان بيني وبين الفيسبوك بيتزد وسد، اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو، هتقول لي عندك فيسبوك هقول لك داميو. خد من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع، قام فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكاونت مصنوع، حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا، وكل واحد فيهم بيكلم الاف السنه، حموت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني، دي حاجه تخوف ترعب، حط نفسك مكاني، لسه ما فقتش من الصدمه امنينه وراني حاجه تاني، فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان، كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان، شكرا لكل اللي كتب ان كان ليدي او مان، ملحقتش افرح راحت الفرحه بقيت قاعد غضبان، اصل لاحظت ان اللي عمل الصفحه عيل كتيان، متقمصني وبيتكلم زي دبور في المرجان، كبر جيهك روق ديها تخبط دي يا مان، سرطانتك بابا غنوجك واضرب لك خبور كمان، ركزت قريت كل اللي كتبوا الواد ده لقيته هباب، دخلت في لحظه كتبت في كل صفحه دوت نصاب، مسح اللي كتبته بسرعه ورد وقال هو الكتاب، فجاه الكل قفش كسر كان ناقص يرمني قباب، وبعت لي شتيمة عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب. يقطع النت على النتي تعلى عينت تعليه عليه يرمى، دورت بكتب لقيت صفحات على النت باسم كتيرة، كل ما افتح صفحة الاقيها مليانة فتاوي كبيرة، اخبار حصري على لساني متكسلو دانا تأشيرة، وعلاقتي بالناس دي زي علاقة الدولارات بالليرة، معرفش عنهم حاجة ولا حتى بتجمعنا الديرة، ربنا يشفيهم دول ناس عيانة مش ناس شريرة. كل ساعة بتصريح متفبرك ليا وكله حماسة، اشي فن واشي اخبار شخصية وفتي في دين وسياسة، الاغرب اني بلاقي ناس عقلة كبيرة وبتصدق وبتاخد كل اخباري المكسوبة منهم وتفرق، والفتية بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترستق، تتزوق تتروق تترقق لإشاعة وتتصدق، تاني يوم بلاقيها بتتأكد اخبار فنية تشا
افشل وقفت مع نفسي وقفه طويله ولقيت الحل قررت اعلم اغنيه اني ماليش اي كاونتر سايت لو قبلك اي ميكي على النت قول له جود نايت انا ماليش اكاونت على الفيسبوك اسمع من ميكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قال لك واحلف لك وابعت لك سكر او سكي انا ماليش اكاونت على الفيسبوك اسمع من ميكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قال لك واحلف لك وابعت لك سكر او سكي الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com اي حاجه تانية على النت حماده بالجنزبيل
ميكي
فويستي بوي اللي جابك
فيلم اسمه
شعبان
البحر اللي هو
بالانجليزي ايه ده انت جبت الكلام ده منين
فيسبوك
الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك
طب يا عم تزعلش ممكن اغني الكوره
اتنيل
جو شادي
وشبوكشي
جو شادي
برضه شبوكشي
شبوكشي وبعدين الكوره ده مش بتاعي ده بتاع 50 سنت
اه صحيح ده معاك طب خدي
شو في مثل
ورجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه وهلا وصلنا لفقره شو في ما في على سوريالي
وعلى سوريالي مستمعينا بلشنا نسمع قبل فتره برنامج جديد بعنوان تخيل لو عم تقدم لنا يا زميلتنا مايا
لو شو
لو حكمت مثلا سوريا امراه او لو تم تصفية قادة التنظيمات المتشددة او لو راحت كلفة الانفاق العسكري بالبلد على قطاعات تانية مثل التعليم والصحة
يا محمد شو رح يصير
شو رح يصير
والله رح يصير كتير اذا هالسيناريوهات بتصير
بس مثل العادة هما مايا بتعطينا زبدة الموضوع وبرنامجها تخيل لو عم تحكي لنا شو السيناريوهات اللي ممكن تصير بحالات متعددة ما صارت بسوريا بس وارد جدا انها تصير بالمستقبل وتصير حقيقية هالحديث مبني على وقائع وحقائق نحن شايفينها بعيوننا حاليا
طيب عزة شو كانت آخر حلقة انبست من تخيل لو؟
يا همام تخيل لو صار عنا حكم نظام إسلامي
والله هي بدها صفنة
طيب بدل ما تصفن روح اسمع الحلقة وانتو كمان مستمعينا تخيلوا لو مع زميلتنا مايا ببرنامجها تخيل لو
يلي فيكن تسمعوا كل أحد الساعة 8:30 المساء بتوقيت سوريا أو من خلال أرشيفنا على سوريالي.net أو أرشيفنا على ساوند كلاود
سيرة ورا الباب
وقرب مشوارنا يخلص لليوم مستمعينا بس قبل ما نودعكم عنا كم سيرة بدنا نخبركم ياهن
سيرتنا الأولى من فلسطين يلي سقط فيها 17 شهيد وانجرح 1500 برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة الكبرى السنوية بيوم الأرض يلي بيحيي الفلسطينيين بالأراضي المحتلة وحول العالم
وسيرتنا الثانية عن الفنان المعتزل فضل شاكر يلي تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بلقاء تلفزيوني على قناة الجديد وإعلانه عن رغبته بالعودة لحياته السابقة والغناء
وحاول فضل خلال المقابلة أنه يتبرأ من علاقته بالشيخ السلفي الأسير يلي قاد معركة عبرة بجنوب لبنان ضد الجيش اللبناني وظهر وقتها فضل شاكر بواحدة من الفيديوهات بيقول أنه انقتلوا عناصر من الجيش اللبناني وعلى أثرا حكم فضل شاكر بالسجن 15 سنة وعلق كمان أنه هذا الحكم صدر بحقه بسبب وقوفه ضد بشار الأسد
لهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم ونلتقي على خير الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد
أنا كمان همام بدي أشكر مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي وأكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكم أنا عزة
وأنا همام
معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول إنساك معقول تنساني Yeah.
من إنتاج سوريالي 2018.